إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما ابتدأنا في شرح هذا الكتاب المبارك، وكتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي منهج السالكين، فإنه سبق لنا في دورات مضت الحديث عن قسم العبادات، ووصلنا إلى كتاب البيوع، فنكمل ما بدأنا، ونسأل الله جل وعلا التسديد والإعانة والتوفيق، نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، ويجعل ما علمنا عونا لنا على طاعته، إنه جواد كريم. قبل البدء في قراءة هذا الكتاب، هناك مقدمة سريعة فيما يتعلق بهذا القسم، وهو قسم المعاملات، أو يسمى كتاب البيوع. هذا الكتاب لا شك أنه له من الأهمية الشيء الكثير، لأنه لا يستغني عنه أحد، ما من أحد من المسلمين إلا وهو بحاجة إلى البيع والشراء، فلا بد أن يتفقه في دين الله ويتعلم أحكام البيع والشراء، ما يجوز وما لا يجوز، فهذه ضرورة لكل مسلم، لأنه لا يستغني أحد عن البيع والشراء. هذا وجه. الوجه الثاني أنه أيضا يعني من تعلمه فإنه يعلمه إخوانه المسلمين، فإنه يحتاج إليه بنفسه ويعلمه غيره، فإذا لابد تعلم هذا الباب وهذا القسم من الفقه من الضرورة بمكان، فمن تعلمه فإنه سيكون على بصيرة من أمره، إذا تعامل باع واشترى ما يتعلق بأبواب البيوع من الأحكام تعلمها، كما قال عمر رضي الله عنه: لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين، وكان يمنع رضي الله عنه من لم يتفقه في دين الله من أن يبيع في سوق المسلمين، لأنه لا شك أنه سيقع في مخالفات شرعية لعدم العلم ولو كان قصده حسنا. وإذا تعلمته فإنك ستعلم غيرك لكثرة من يحتاج إليه من المسلمين، فيكون تعليمه في نطاق واسع لكثرة من يحتاج إليه من المسلمين، كثرة من يستفتي ويسأل عن المسائل المتنوعة المتعددة فيما يتعلق في هذا بهذا الباب. هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا شك أن هذا القسم المهم من أقسام الفقه جدد فيه أشياء كثيرة جدا، مسائل جدت مسائل جديدة لم تكن موجودة عند من سلف من الفقهاء رحمهم الله، فلذلك لا توجد بالتفصيل في الكتب المتقدمة، فالناس في هذا بين إفراط وتفريط، فبعض الناس قد ينادي بالتركيز على المسائل الجديدة فيما يتعلق بالربا بأشكاله المعاصرة، الأسهم والسندات والكمبيالات ونحو ذلك من المعاملات الكثيرة المتنوعة المعقدة التي وجدت في هذا الزمن بسبب كثرة الأموال وتقدم الوسائل الحديثة، فاستجد الناس طرقا وأساليب وأنواع من البيع والمعاملات لم تكن موجودة من قبل، فكثير من الناس صار ينادي بتعلم هذه المسائل والتركيز عليها والزهد فيما سطره العلماء في كتبهم المتقدمة، وهذا لا شك أنه خطأ، فإن نقول لا شك أن هذه المعاملات المعاصرة مهمة جدا ويحتاج الناس إليها حاجة ماسة، وتعامل الناس الآن صار يعني صاروا يتعاملون بها في نطاق عالمي واسع، فلا بد من التصدي إليها لكثرة وجودها من جهة ولتعقيدها من جهة أخرى، لأنها تعقدت ما يتعلق ببيع الأسهم، تعلق بالربا، تعلق بالبطاقات وما شابه ذلك. فهذه أمور فيها خفاء على كثير من الناس، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فليس من السهولة لكل فقيه أو لكل عالم شرعي أن يصدر حكما على هذه المسائل. لماذا؟ أولا لأنها معقدة من جهة، والأمر الثاني أنها لم تكن موجودة من قبل، تحتاج إلى اجتهاد من العلماء المعاصرين، والاجتهاد لا شك أنه مرتبة عالية وليس بمقدور كل أحد. لكن كون المسائل مسطرة في كتب العلماء يسهل على طالب العلم أن يقرأها وأن يحفظها وأن يتعلمها وأن يفتي ويبين حكم الله من خلال ما تعلم من العلماء الذين سبقوا. أما إذا كانت مسائل جديدة ولم تطرق من قبل فلا شك أنها تحتاج إلى عمق، تحتاج إلى تخصص، تحتاج إلى دراسة وافية وتبادل آراء ومباحثات ومناقشات حتى يتبين فيها الصواب، لأنه قد يجتهد فيها شخص ويخطئ. فإذا اجتمع أكثر من عالم وتناقشوا في هذه المسألة يتبين الصواب من خلال المناقشة فيها وتبيين وجهات النظر، هذا يحرمها عنده اعتبارات، هذا يبيعها عنده اعتبارات، فكل يدلي بما عنده حتى يتبين الصواب. وهذا الذي يعني حصل أو يحصل الآن في المجمعات الفقهية التي تطرح في مثل هذه المسائل المستجدة، ويحصل فيها بحوث، يحصل فيها مداولات، يحصل فيها مناقشات حتى يتبين فيها وجه الصواب. كل هذا صحيح، هذه معاملات مهمة، وبحمد الله انبرى لها من انبرى من المتخصصين والباحثين واهتموا بها اهتماما طيبا. لكن هل يعني معنى هذا أننا نترك ما سطره العلماء في الكتب المتقدمة ونكتفي بهذه الكتب المعاصرة والمعاملات الحديثة؟ الجواب لا، لا شك أن دراسة ما كتب العلماء مفيد، وفيه أشياء الناس بحاجة إليها حاجة ماسة، وليس كل المسائل التي سطرها العلماء المتقدمون لا وجود لها في الواقع. هذه مبالغة، بعض الناس ينادي بتغيير كتب الفقهاء السابقين، يقول يترك زاد المستقنع ويترك الكافي ويترك المغني وكذا، هذه مسائل قديمة وليس لها وجود الآن، فلا حاجة للاشتغال بها، تترك ويكتب الفقه من جديد. أشك أن هذا فيه مبالغة. نقول نعم، هناك مسائل لا وجود لها، مثل العلماء مثلا في باب الربا يطيلون ويكثرون الأمثلة، إذا باع تمرا بنوى، بتمر بدون نوى، ولحم بعظم، ولحم بدون عظم، ولحم بشحم، ولحم بدون شحم، وكذا ونحو ذلك من الأمثلة التي كانت موجودة عندهم، وبعضها قد لا يكون موجودا، قد يكون مفترضا، والفقهاء معروف يفترضون بعض المسائل وإن كانت نادرة أو قد لا تقع، من أجل تدريب الطالب على النظر والاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي. فهذا نقول صحيح، لكن لابد يعني كل علم لا يمكن تحصل على ما تريد حتى تقرأ ما تريد وما لا تريد، هذا هو الإنصاف في هذه المسألة وأمثالها. علم النحو في أشياء أيضا بعيدة المنال وقليلة الوقوع، وقد لا يحتاج إليه الإنسان إلا نادرا، وهي موجودة في كتب النحو. هل نقول نترك هذه المسائل ثم نقول ما هو الضابط في المسائل التي قد تقع والتي لا تقع؟ هذا يعني يختلف من شخص إلى آخر، وليس هناك شيء محدد تماما أنه يقع أو لا. قد تستبعد مسألة، تستبعد وقوعها ثم تفاجأ بها وقد وقعت، فتحتار في معرفة الحكم في هذه المسألة. فإذا يقال إنه يعني الاعتدال مطلوب في كل شيء، الإنسان لا يهمل المسائل المعاصرة الجديدة الحديثة، ولا يبالغ في هذا بحيث إنه ينادي لترك ما سطره الفقهاء والعلماء المتقدمون، وإهدار تلك الثروة العظيمة التي من الله تعالى بها. لا، فالإنسان يقرأ هذا وهذا ويتأمل ويركز على المسائل التي تقع، ولا سيما التي ورد فيها نصوص آيات وأحاديث لا بد من تعلمها لأجل النص. وأما تفريعات الفقهاء فهذه هي التي ينظر فيها. إذا قرأ إنسان في الكتب المطولة كالكافي والمغني والمجموع نحو ذلك ووجد التفريع الطويل، هنا نقول نعم التفريعات الطويلة البعيدة هذه يتركها الإنسان، لا سيما في أول طلبه للعلم، لأنه لا يستطيع أن يلم بكل ما ذكره العلماء، أن العلم ينسي بعضه بعضا ويكون بعضه على حساب بعض. فإذا أطال التفريع في المسائل النادرة والدقيقة سيكون ذلك على حساب مسائل أكبر وأمور أهم. فالمقصود يعني خلاصة نقول إنه لا إفراط ولا تفريط، نهتم بالمسائل المعاصرة ونتلقاها من المتخصصين، وأيضا لا نهدر ما سطره الفقهاء، ونمر على كتاب البيوع، نأخذ أحكام البيع، أحكام الشركات، أحكام الوكالة، أحكام المزارعة، أحكام المساقات، أحكام السلم، أحكام الضمان، أحكام الصلح، الإجارة، إلى غير ذلك من الأبواب التي سطرها الفقهاء وذكروا مسائلها أو تكلموا عليها. وأما الاستطراد فهذا كما تقدم له شأن آخر، ليس بلازم أنك إذا قرأت كتب الفقه إما أن تأخذ كل شيء تستطرد أو تترك الأصول والأبواب برأسه، وإنما تكون في هذا متوسطا. قبل أيضا المسألة الأخيرة في هذا قبل البدء من القراءة، هي القاعدة المشهورة المعروفة التي لا تخفى على طالب علم لكن تذكر للتذكير، أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، والأصل في المعاملات إيش؟ الحل والإباحة إلا بدليل. هذه القاعدة أشك أنه ينطلق منها طالب العلم. ففي مسألة العبادات تجد الأدلة أكثر، لأن الأصل المنع والتوقيف، أنه لا يقول أحد إن هذا مشروع إلا بدليل. إذا قلت هذه السنة ما هو الدليل؟ من القرآن أو من السنة؟ فإذا لابد أنك لا تثبت أي عبادة إلا بدليل، والقياس في العبادات ضيق جدا. لكن بالنسبة للمعاملات الأصل فيها الحل والإباحة، فالإسلام جاء والناس يتعاملون، لهم بيوع ولهم طرائق ولهم معاملات معينة، لأنه لا يستغني مجتمع عن معاملات، فالإسلام نظمها. ما كان فيه محظور كبيع الغرض بأنواع وأشكال، كبيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصات وبيع حبل الحبلة وأنواع الربا الموجودة في الجاهلية، حرمها الإسلام وشدد فيها وبين الأدلة على ونص على تحريمها. وأما ما كان سليما ليس في محظور فإنه سكت عنه، فإذا ما سكت عنه فهو حلال. إذا قال شخص ما هو الدليل على تحريم هذا النوع من البيوع، ما هو الدليل على حل هذا النوع من البيع، وش نقول؟ نقول بالعكس، ما هو الدليل على تحريمه، ما هو الدليل على تحريمه؟ فإذا لم نجد دليلا يحرم هذا النوع فهو مباح، هذا الأصل. لكن دور الفقيه إذا جدت مسألة جديدة في المعاملات، دوره أن يتأمل هذا النوع من البيوع وهل يتعارض مع النصوص أم لا. قد يخفى تعارضه في بعض الأحيان، فيعجل بعض الناس ويقول هذا البيع جائز. كيف جائز؟ قال لأنه ما في دليل على تحريمه. نقول صحيح ما في دليل نص على تحريمه، لكن يدخل في عموم بيع الغرر مثلا، مثل مثال ذلك الإجارة المنتهية بالتمليك. هذه الآن قال أحد ما هو دليل تحريم الإجارة المنتهية بالتمليك؟ يقول هذا اسم اصطلاحي، هذا اسم اصطلاحي، لكن هذا البيع لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه غررا ولا يتسع المقام لتفصيل لأن ليس المقصود التفصيل، لكن في غرض. كذلك التأمين، التأمين تأمين حرام، هذا دليل من القرآن أو من السنة ينص على تحريم التأمين. أقول ليس بلازم نجد دليلا يحرم التأمين بهذا الاسم، هذا اسم محدث، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جمع هذا كله بالنهي عن الغرر. على كل حال هذه وظيفة الفقيه، أنه يدرس هذه المعاملة من جميع الوجوه، تأملها وينظر هل فيها ظلم، هل فيها جهالة، هل فيها غرر، هل تدخل في الربا أو تدخل في بيوع الغرر. فإذا وجد تأمل المسألة وتيقن وعلم أنها ليس فيها محظور بوجه من الوجوه، هنا يقول هذه المعاملة مباحة على الأصل، لأنها لا تتعارض مع الأدلة ولا تتعارض مع قواعد الشريعة. نبدأ الآن في قراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. الأصل فيه الحل. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فمن أعظم الشروط الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وألا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما في بطن حامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: الأصل فيه الحل. قال تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. هذه المسألة واضحة ما في إشكال. فمن أعظم الشروط الرضا، وهذا واضح بنص القرآن والسنة الصحيحة. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن: ألا إنما البيع عن تراض، فلا يصح البيع إلا برضا المتعاقدين، لكن بشرط أن لا يكون فيه محرم لحق الله جل وعلا، أو يكون فيه غرر كما سيأتي. لأنه قد يرضى المتعاقدان ظاهرا كالقمار، كل واحد من المتقامرين يقول: أنا راضي، دخل هذا العقد بالرضا. كذلك التأمين، قد يقول: أنا راضي أن أؤمن على سيارتي ولا على كذا، لأنه يعني ما هي مشكلة، إن خسرت أنا راضي، لكن قد أستفيد فائدة كبيرة. ليس هذا العبرة، التراضي لا بد أن يكون مع الشروط الأخرى، أما مجرد الرضا وفيه محظور آخر فإنه لا شك أن ليس هذا المراد، لكن لا بد أن يوجد الرضا مع بقية الشروط. ولذلك أتبعه بالشرط الثاني: وألا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. يعني من شرط البيع العلم بالسلعة، لابد أن يعرف السلعة التي سيشتري. والعلم هنا الأصل فيه أن يكون بالرؤية، لابد أن يرى هذه السلعة بعينه. لكن هل يكفي الوصف؟ الوصف قد يكفي وقد لا يكفي، فيه بعض السلع يكفي الوصف. إذا كانت السلعة منضبطة تماما، قال: بعتك سيارة موديل نوع كذا موديل كذا جديدة، خلاص هذه السلع مضبوطة، يكفي فيها الوصف. أنه ذكر النوع، بعت عليك السيارة الفلانية، ذكر النوع، الموديل جديدة، واللون، وإذا كان في مميزات يذكرها، الوصف هنا منضبط لا يتغير. إذا ذكر الصفات فالوصف منضبط، هذا ما في إشكال، هنا يجوز بيع هذه السلعة بالوصف لأنها منضبطة، لا يحصل في ذلك خلاف. لكن إذا كانت السلعة لا تنضبط فإنه لا يجوز بيعها بالوصف، مثل لو قال بيعك بيتي اللي مساحته كذا وموقعه كذا وجديد أو سكن كذا، ذكر الأوصاف. لكن الفقهاء يقولون إن البيت لا يمكن أن ينضبط بالوصف. كيف ما يمكن ينضبط بالوصف؟ يعني قد يقول قائل عرف أوصاف البيت، البيت موقعه في كذا، أن الموقع له تأثير على الثمن، مساحته كذا، أدوار كم، دورين ثلاثة أربعة، جديد ولا قديم، مبني بناء 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 حسن أو وسط أو ردي أو كذا، ممكن أن يذكر تلك الأوصاف ويذكر كل ما يعني كل أوصاف البيت، لكن يبقى قضية ارتياح الشخص للبيت. أنه قد الإنسان يأتي إلى بيت وصف له كأنه يراه، لكن إذا دخله لا يجد راحة فيه، الراحة النفسية. وهذا موجود، تجد بعض الناس مثلا يدخل يستأجر فيدخل هذا البيت يقول الله ما ارتحت في هذا البيت، أما يوم دخلت هذا البيت أحس بضيق وأحس بكذا عدم ارتياح، فيذهب إلى بيت آخر أقل منه مواصفات ويقبله. لماذا؟ قال والله أخي ما أدري، أنا هذا البيت كان أشرح أو أكبر حجم وأحسن موقع لكني ما ارتحت فيه، لكن هذا البيت أصغر منه يمكن موقعه دون الأول، لكن يقول أنا ارتحت في هذا البيت. فيسمونه الشراحية أو الشراحية، الإنسان انشرح في هذا البيت ولم ينشرح في البيت الآخر. المقصود أن الشيء الذي لا ينضبط فإنه لا يجوز بيعه بالوصف. وفي قول ثالث من يعني منهم من يقول انه لا يجوز بيعه بالوصف، القول الثاني انه يجوز بيعه بالوصف وله الخيار اذا رضيه ولم يعني يرتح له. وهذا القول طيب قريب من الصواب، لا باس به، يقول اشتري منك هذا البيت لكني بالخيار، النص على الخيار فلا اشكال، النص على الخيار فلا اشكال. ولا شك أن الأحوط ألا يشتري بدون نص على الخيار، أنه قد يكون يختلف المتبايعان بعد العقد. ما فائدة هذا القول أنه يجوز أن يشتريه وله الخيار إن لم يرتح له؟ يعني ليش ما نقول أنه ما في داعي يشتريه، ما دام أنه إذا راضي إذا رآه ولم يرتح له سيفسخ البيع، إذن لا يعقد إلا بعد أن يرى، أنه قد يكون مسافراً وسيأتي بعد يوم أو أسبوع أو شهر. قالوا لا، في فوائد، أنه قد يقول صاحب البيت اتصل عليه وهذا مسافر قال ترى شوف تشتري ولا ببيع، قال لا أنا اشتريت البيت، وصف له فاشتراه، لأنه لو لم يشتريه لباعه وفات عليه، فيقول لا اشتريه الآن وبعد أسبوع سآتي وأنظر البيت، إن ارتحت فيه فهو لي وإن لم أرتح فلي الفسخ، ولو لم يشترط. على هذا القول يصح البيع وله الخيار إذا رآه. أما إذا اختلفت الصفة فلا إشكال، أن له الخيار هذا واضح، هذا يسمى خيار الخلف الصفة. إنسان وصف لك سيارة مثلا أنها بيضاء واشتريت على هذا الأساس، فلما جاء بالسيارة وإذا هي غير الأبيض لونها رصاصي، قال والله يا أخي ما في فرق بين الأبيض والرصاصي، كلها متقاربة، رصاصي فاتح قريب من الأبيض، هل لك الخيار ولا لا؟ هنا لا شك أن لك الخيار، لأنه هنا اختلفت الصفة، هذا ما في إشكال، خيار الخلف الصفة. لكن الكلام هنا ما اختلف شيء، قال البيت مساحته كذا وموقعه كذا وأوصافه كذا وكذا وكذا، ذكر لك جميع الأوصاف، فلما جاء المشتري ورأى البيت فإذا هو بنفس الصفات، فلا يقولون لكنه لم يرتح نفسيا، لما دخل البيت ما ارتاح له، يقول له الخيار ولو لم تختلف الصفة. وهذا خاص بالبيت، لأن فيه هذه الخاصية دون بقية السلع. لكن لا شك أن الأحوط أن يشير إلى شرط الخيار، يقول لي اشتريت منك البيت ولي الخيار بعد الرؤية، حتى يخرج من هذا الخلاف، وأن لا يكون فيه غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فيدخل فيه. إذن كيف نتخلص من الغرر؟ بإيش؟ بالعلم بالسلعة، إما بالرؤية لما يرى أو بالشم لما يشم كالطيب، أو بالسماع لما يسمع كمن أراد أن يشتري شريط مسجل فيه دروس أو نحو ذلك، قد يكون صافي قد ما يكون صافي، لابد أن يسمع حتى يشتري ونحو ذلك. إذن الرؤية فيما يرى، والسمع فيما يسمع، والشم فيما يسمع، اللمس فيما يلمس ونحو ذلك، العلم بالمبيع إذا عرفه زالت هذه، زال هذا الإشكال. ثم ذكر المؤلف بعض الأمثلة التي إذا حصل شيء منها فإن البيع لا يصح. لو قال بيع الآبق والشارد، الآبق ما هو؟ هو العبد الذي أبق أي هرب من سيده، والشارد هو الحيوان الذي شرد كالبعير أو الكبش أو نحو ذلك من الحيوانات. فآبق والشارد هذا في البني آدم يقال عبد آبق، والبهائم يقال هذا بعير شارد. طيب لماذا لا يجوز؟ لأنه قد يحصل عليه هذا المشروع، قد لا يحصل، هذا البعير يساوي 1000 لكنه هرب الآن. طيب هل يضمن المشتري أنه سيمسك به؟ لا، لكن قال بيعه علي 500 أنا وحظي، إن مسكت لي وإن راح فأنا مسامحك، خلاص أنا ما أرجع عليك. يجوز هذا البيع ولا لا؟ ما يجوز، لا يجوز هذا البيع لأنه مقامرة، هذا قمار. فإن حصل عليه صار غانما، وإن فاته صار غارما. والعلماء ينصون على هذه القاعدة، يقولون كل بيع فيه، كل بيع إما أن يكون فيه أحد المتبايعين غانما أو غارما فإنه حرام. هذا ضابط الغرر، إما أن يكون غانما، إما أن هو الذي كسب وخسر الثاني أو العكس، يعني واحد منهم يكون الغانم والثاني يكون الغارم، قد يكون هذا وقد يكون هذا. كل بيع فيه هذا الاحتمال فإنه بيع باطل. وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، واضح أنه غرر لأنه ما حدد، قطع البيع، قال بعتك إحدى هاتين السيارتين 10,000، واحدة تساوي 10 واحدة تساوي 15، ما البيع ما يصح الآن. لكن لو قدر أنهما متساويتان في الصفات والثمن فلا بأس، عنده سيارات جديدة وبنفس الأوصاف، قال بعتك إحدى السيارتين 10، في إشكال ولا ما في إشكال؟ لأن هذه مثل هذه تماما، فلا فرق أن يأخذ الأولى ولا يأخذ الثانية، الأمر في هذا واسع، لكن المقصود أن مع الاختلاف. أو بمقدار ما تبرو الحصات من الأرض، هذا بيع الحصات الذي ورد في بعض الأحاديث، يرمي حصاتا إذا كان يبيع أرض يقول بعتك ما تبلغ الحصات بكذا. طيب بلغ الحصات هو ليس منضبطا، على حسب الرامي، كان قويا وساعدته الريح مثلا أو كذا، قد تبعد الحصات، توقع البائع أنه ما تذهب إلا 20 متر لكن ذهبت 30، فطلع البائع هو الخاسر. وقد يظن المشتري أنه ستبلغ 30 ولكن ما بلغت إلا 20 فصار هو الخاسر، إذن هذا أيضا من أنواع الغرر. أو مثلا يقول بعتك ما تقع عليه الحصات بكذا، عنده سلع كثيرة فسيرمي حصات ولا يدرى على أي سلعة تقع، أو ما تحمل أمته أو شجرته. هذا الآن بيع معدوم ولا يجوز لأنه غرر، لا يدرى ما تحمل أمته، قد تحمل وقد لا تحمل، قد تحمل وتأتي بولد جيد وسعره غالي مرتفع، وقد تأتي بولد مريض أو شيء رديء ضعيف، فهذا مجهول لا يدرى ماذا سيكون، الشجرة أو الأمة أو الحيوان ونحو ذلك. أو ما في بطن الحامل، قال بعتك ما في بطن هذه الشاه بكذا، هذا بيع مجهول، قد تلد حيا قد تلد ميتا، قد تلده جيدا قد تلده رديئا أو معيبا، فهذا بيع غرر. طيب لو باعه الشاه حاملا بكذا يجوز ولا لا؟ مع أنه زاد في الثمن، الشاة غير حامل 100 وحامل باعها 120، معناه أن 20 مقابل إيش؟ وقبل حمل يصح أن يبيعها حاملا؟ يصح. طيب كيف صح وبيع الحمل حرام؟ أنه جعل له مقابل الثمن، أنه دفع الآن 120، العشرين هذه مقابل الحمل، وقد تلد ولدا يساوي 30 أو 40، وقد يموت في بطنها وتذهب عليه العشرون، لكن يقال إيش؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لا شك أن الحامل أنفس من الحائل، فلا شك أنه سيزيد الثمن مقابل هذه الصفة. إذا هذه صفة في المبيع، هذه صفة في المبيع فلا بأس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من باع ثمرا بعد أن تعبر فثمرتها لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع. معناه أنه يجوز المبتاع أن يشترط الثمر، يقول: أنا أشتري هذا النخل بتمره، والتمر لم يستوي بعد، ما يجوز بيعه وحده، لكنه هنا جاز تبعا، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، كما يكون الغرر في المثمن وهي السلعة، قد يكون في الثمن. كيف يكون الغرر في الثمن؟ قد يقول قائل: ما يتصور الغرر في الثمن؟ يقول: الثمن معروف، الثمن معروف، ما فيه يعني ريالات جيدة وريالات مزيفة وكذا، النقود واحدة، 10 هي العشرة، كل 10 مثل 10 الثانية، فإذا قال 10 خلاص انتهى الأمر، 100 النقود كلها واحدة. لكن كيف تصور هذا الغرر في الثمن؟ يقول: أبيعك هذا بالثمن المكتوب عليه. طيب كم الثمن المكتوب عليه؟ ما يدرون، لكن ما ينظر للثمن حتى ينتهي البيع. يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، في جهالة في الثمن. أو يقول: أبيعك بما بعت على زيد. طيب كم بعت على زيد؟ قال: ما لم أعلمك، لكن أنا أبيع عليك مثل ما بعت على زيد. يقول: لا، ما يجوز، لازم لابد من شروط البيع العلم بالثمن، لابد أن تخبره بالثمن. أو قد يقول: بعشرة، وهم يتعاملون بالدراهم والدنانير، ما حدد، قال 10 وسكت، هل هي دراهم ولا دنانير؟ ما حدد، هذا أيضا ما يجوز، لابد أن يبين الثمن، يعني بيانا ما يحصل فيه اختلاف، ونحو ذلك منها. أو يقول: بعت عليك إما بعشرة أو بعشرين، تردد إما بعشرة أو بعشرين، ولم يقطع أحد الثمنين، فإن هذا الأسعار. المهم فيه يعني عدة أمثلة لاختلاف أو لجهالة الثمن.
قال رحمه الله: وأن يكون العاقد مالكا لشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد. ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم.
هنا من الشروط قال: وأن يكون العاقد مالكا للشيء، مالكا، فلا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. فالشيء الذي لم يدخل ملكك لا يجوز لك بيعه. فإن باع مال غيره فهذا يسمى تصرف الفضولي، والصواب فيه أنه يصح إذا أقره صاحب، أو إذا أقره المالك، يصح إذا قرر المالك، لحديث عروة رضي الله عنه رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وأمره أن يشتري شاة، فاشترى به شاتين، فباع واحدة بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فصار يقول: لو اشتريت التراب لربحت فيه. وجه الاستدلال أن عروة رضي الله عنه باع شاة لا يملكها، ولا لا؟ لما اشترى الشاتين، الشاتان لمن؟ كلاهما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وكيل وليس بمالك، وهو وكيل في الشراء فقط ولم يوكله بالبيع. فإذا الشاتان للنبي صلى الله عليه وسلم فباع واحدة منهن منهما من غير أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أو يأذن له. إذن هذا تصرف فضولي، لكنه كان يعني عنده قرينة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكره أن تباع إحدى الشاتين لأنه ما طلب إلا واحدة. قد يحتاج الإنسان لهذا البيع، مثلا تعرف أن زيدا كان يريد أن يبيع بيته، تحدث معه قال والله أنا لو ألقى واحد يشتري بيتي مليون كان أفرح وأبيعه أو بكذا، وسافر هذا الشخص وجاء إنسان يبحث عن بيت وسألك قلت والله هذا بيت زيد كم؟ قلت والله يعني يمكن زيد كم تشتري؟ فعلمت أن هذا سيشتري مليون أو مليون مئة أو مليون مئتين، وأنت الآن يغلب على ظنك أن زيد سيفرح جدا بهذا البيع لكنه غائب ولا يمكن الاتصال به، فقلت بدون ما يعلم الشخص قلت أنا بعتك هذا البيت بمليون واتفقتم وقبضت منه بعض الثمن أو كله. ثم جاء زيد بعد شهر، هذا البيت أجر، المشتري أجره الشهر هذا أجره ب10,000 وأكثر، جاء زيد صاحب البيت وأقر البيع أجازه الأجار الآن 10,000 لمن؟ للمشتري، البيع صحيح، البيع صحيح ويمضي من حين باع الفضولي، لأن صاحب البيت أقر البيع الأول ولم ينشئ بيعا جديدا، إذن الخيار لصاحب البيت، فإن جاء صاحب علم صاحب البيت وأقره مضى البيع الأول وترتبت عليه الأحكام، وإن لم يرضى فإنه يقول أنا لا أوافق على هذا البيع فيفسخ ويرجع المال لصاحبه المشتري. طيب إذا ترتب عليه ضرر من يتحمله؟ يمكن هذا الشخص اللي اشترى البيت راح وجاب الأثاث نقل أثاث وتكلف 5,000 أو أكثر في نقل الأثاث وتعب، فلما وضع أثاثه واستقر جاء صاحب البيت قال أنا ما بعت عليك، قال باع علي هذا، أوهمني أنه صاحب البيت وباع علي، قال ما لي دخل ارجع له ارجع عليها. طيب هذه 5,000 التي أنفقها على نقل الأثاث من يتحملها؟ ها؟ ولا تذهب هدرا؟ لا، يتحملها الفضولي هذا لأنه غره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فمن غر غيره حتى أوقعه في شيء من الضرر فإنه يتحمله. وقال ثم قال ومن شروط البيع أيضا أو مأذونا له فيه، هذا واضح إذن كن وكيلا، وهو بالغ رشيد، البالغ معروف من بلغ التكليف، والرشيد هو الذي يحسن التصرف، يعني معناه أن الإنسان لا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بهذين الشرطين، يكون بالغا عاقلا، وما ذكر العقل لأنه يغني عن قوله رشيد، لأن المجنون لا يمكن أن يكون رشيدا، فلا بد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، فإذا قلنا رشيد يكفي عن قول عاقل، لا بد أن يكون بالغ، معناه أنه لو باع صغير، يعني صغير عنده سيارة أعطاه أبوه سيارة أو سيكل وهو دون البلوغ عمره 13 سنة، اشترى له أبوه سيكل 100 ريال، فجاء شخص قال تبيع السيكل هذا؟ قال نعم. كم؟ كذا. باعه عليه ب100 ولا بأكثر أو بأقل، يعني باع بيعا جيدا ما في غرر، هل يصح البيع الآن ولا ما يصح؟ والسيكل ملك للصغير، أبوه ملكه قال خذ هذا لك، فالسيكل ملك للصغير، قال لمن هذا السيكل؟ قال هذا لفلان الصغير، احنا نقول سيكل تجوزا ولا العربي يقول دراجة. طيب هل يصح البيع هنا ولا ما يصح؟ لا يصح البيع، لماذا؟ لأن هذا سفيه لم يبلغ، والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فاشترط الله تعالى شرطين البلوغ والشرط الثاني الرشد، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح هذا البلوغ، والشرط الثاني فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فمعناه أنه قبل ذلك لا يدفع إليه ماله ولا يتصرف فيه، فإذا تصرف فتصرفه غير صحيح لأنه محجور عليه، هذا أحد نوعي الحجر، الحجر الأول لمصلحة النفس وهو المجنون والصغير والسفيه، والنوع الثاني حجر لمصلحة الغير وهو الحجر على المفلس. إذن هذا الصغير الذي باع نقول بيع غير صحيح. طيب أخذ المئة وأتلفها، هذا الشخص أخذ الدراجة ودفع للصغير 100 ريال، والصغير استغل الفرصة وأخذ المئة واشترى بها أشياء وأتلفها، فرجعنا الآن على المشتري وأخذنا منه الدراجة. طيب يقول أعطوني المئة، المئة نقول جينا نعطي المئة ما وجدنا المئة. طيب ما هو الحل الآن؟ نقول الدراجة تؤخذ منه لأن البيع باطل، وهذه المئة طيب من يتحملها الآن؟ المئة راحت. قلنا الصغير رجع المئة، قال ما عندي شيء، اشتريت فيها كذا وكذا وكذا وراحت، ولا عنده مال غير هذه المئة. نقول هذه المئة الآن في ذمة الصبي، هذه المئة في ذمة الصبي وليس على والده أو وليه شيء، لأن هذا الشخص الآن هو الذي مكن هذا الصبي من إتلاف ماله، والذي مكنه من إتلاف ماله لأنه يعلم أنه صغير وأنه لا يجوز وأن تصرفه لا يصح. لكن على كل حال فقد يستثنون الأشياء الزهيدة التي جرت العادة، جرت عادة الصبيان ببيعها، مثل الحمام، كثير من الصبيان يبيع ويشتري في الحمام وهو دون البلوغ، أو يشترون من البقالة بريال خبز وكذا وأشياء بسيطة، فهذا لا بأس به، هذه ما يعني تدعو إليه الحاجة وليس فيه غرر كبير، هذه أشياء يسيرة تدعو إليه الحاجة فلا بأس بها، بيع شراء صحيح وبيع شراء صحيح. كثير من الصغار يذهب يشتري الخبز، يشتري اللبن، يشتري بعض الأطعمة، وعنده حمام يبيع ويشتري وهو دون البلوغ، هذه لا بأس بها لما فيها من الحاجة من جهة، ولأنها أشياء يسيرة لا يعظم فيها الغرر. ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا، لا شك أن الربا محرم بالقرآن وبالسنة الصحيحة وبإجماع أهل العلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبادة رضي الله عنه في جريان الربا بهذه الأنواع الستة المعروفة المشهورة، الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح، هذه ستة أشياء نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، ربا إلا والملح بالملح يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أي دفع أو استزاد أي طلب فقد أربى. هل يقاس على هذه الستة غيرها أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الظاهرية وبعض السلف إلى أنه لا قياس، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أعيانها، نص عليها بالعدد، فلو كان يقاس عليها لما حاجة إلى التعداد، 1، 2، 3 عدها 6 أشياء، البر، الذهب، والفضة، وكذا وعددها، إذا قلنا يقاس عليها ما حاجة هذا التعداد. هذا الآن هذا المشهور عن الظاهرية، وذهب قال به بعض السلف، لكن الجمهور أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه يقاس على هذه الستة ما أشبهها، لكنهم اختلفوا في العلة. ولا شك أن قول الجمهور والصواب في هذه المسألة لما فيه من الأدلة التي تدل على أن هذا القول هو الصحيح. فمن أوضح الأدلة على أنه يقاس على هذه الستة ما أشبهها أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى العلة، فقال كما جاء في صحيح مسلم حديث معمر رضي الله عنه: الطعام بالطعام مثلا بمثل. هذا الآن يعم، الطعام بالطعام مثلا بمثل، ولا يقال إنه فسره بالبر والشعير، لأن هذا ذكر لبعض أفراد العموم بحكم يوافق العموم، فلا يعد تخصيصا للعام. هذه قاعدة أيضا مشهورة معروفة، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعتبر تخصيصا للعام. إذن هنا عام، لفظ عام، الطعام هذا عام يشمل كل ما يؤكل. وفي حديث عبادة نص على كم نوع؟ 3 أو 4. الملح يدخل في الطعام، نص على 4 من الطعام. هل نقول إن المراد بالطعام هو 4 فقط، فلا يدخل الرز مثلا والذرة والدخن والزبيب ونحو ذلك؟ لا، الصواب أنه أن هذا ذكر أمثلة ولا يكون تخصيص العام، لأن الحكم واحد، طعام مثلا بمثل، ونص على أنواع لأنها هي المهمة، هي الموجودة في ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أكثر طعام الناس، البر والشعير والملح الذي يصلح به الطعام. فهذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام، فلا يعتبر تخصيصا للعام. هذا واحد. الأمر الثاني أنه كذلك أشار إلى العلة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، قال لا ولكن بيعوا هذا، يعني لما سئل عن التمر، تمر خيبر أتي بتمر جنيب يعني جيد، قال كل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، وإنما نأخذ الصاع بالصاعين، الجنيب والردي، نأخذ الصاع بالصاعين من الجنيب. فقال عليه الصلاة والسلام لا، ولكن بيعوا هذا واشتروا بثمن من هذا. وكذلك الميزان، وكذلك الميزان. وجاء عند الحاكم وفيه ضعف لكن له شواهد تقويه، فهو يصح بمجموع الطرق أنه عليه الصلاة والسلام قال وكذلك ما يوزن، وكذلك ما يوزن. هذه اللفظة رواية الحاكم أصرح في الدلالة، وكذلك ما يوزن، يعني كل ما يوزن من الأطعمة فإنه نفس الشيء. إذن هذا الآن دليل أنه يقاس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى العلة، الطعام أشار إلى العلة أنه يشمل الطعام، وأشار إلى العلة الوزن، فدل على أنه لو لم يقاس هذا على هذا ما كان هناك فائدة من ذكر العلة، التنبيه على القياس. الأمر الثاني أنه ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وفي لفظ عند مسلم هي الربا تلك المزابنة، نص على أنها ربا. ثم قال والمزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان كرما بزبيب كيلا. هذا معناه إيش؟ أنه يجري الربا في ماذا؟ في الزبيب، في العنب والزبيب. هل الزبيب من الستة ولا لا؟ ليس من الستة. إذن هذا نص صريح في جريان الربا في غير الستة، فلا شك أن الصواب هو قول الجمهور، وهو أنه يقاس على هذه الأعيان الستة ما أشبهها. لكن اختلفوا في العلة، عندنا الذهب والفضة من جهة، وبقية المذكورة في الحديث، الأشياء المذكورة في الحديث من جهة أخرى. مثلا الذهب والفضة اختلفوا في العلة، فمنهم من قال العلة هي الوزن، العلة هي الوزن، وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، العلة هي الوزن، فكل شيء موزون وإن لم يكن مطعوما يجري فيه الربا، كالحديد والرصاص والنحاس ونحو ذلك مما يوزن، أنه يكون مثل الذهب يقاس على الذهب والفضة. لكن هذا القول ضعيف، لماذا؟ لأن العلماء مجمعون على أنه يجوز بيع الحديد بدراهم مؤجلة، وهذا الآن ينقض هذا القول، لأنه لو قلنا إن العلة هي الوزن فإن الربا يجري في الموزونات، الدراهم موزونة والحديد موزون، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ها، إذا كان يدا بيد. طيب والآن العلماء مجمعون على جواز بيع الحديد بدراهم مؤجلة، إذا معناها أنه ما هذا انتقضت العلة الآن. لو كانت العلة صحيحة لما جاز بيع موزون بموزون إلا بشرط القبض، وهنا العلماء مجمعون على أنه يجوز بيع الحديد بالدراهم مع عدم القبض، يجوز أن يسلم في حديد أو في نحاس أو في رصاص أو نحو ذلك، يسلم يعجل الثمن الدراهم ويؤخر المثمن، وهذا يدل على أن هذه العلة غير صحيحة. ثم أيضا من جهة المعنى يقال أنه ليس هناك يعني لا يتضح العلة في الذهب والفضة اللي هي الوزن، هذه علة يعني اتفاقية وليست هي العلة المقصودة لأن ما لها أثر، هذا وصف طردي. لكن القول الثاني أن العلة هي غلبة الثمنية، والقول الثالث أن العلة هي الثمنية، فرق بين القولين. قد تقول يعني وش الفرق بين القولين، غلبة الثمنية ولا هي الثمنية؟ غلبة الثمنية قالوا معنى هذا أنه يعني العلة هي غلبة الثمنية، لأنه غلب على الذهب والفضة أنها أثمان الأشياء، أنها هي أثمان السلع، فإذا العلة هي الثمنية في الذهب والفضة. لكن قالوا أنه لا يقاس عليها غيرها فهي خاصة بالذهب والفضة. وأما الذي يقول غلبة الثمنية هي مطلق الثمنية، فإنهم يقولون يقاس عليها كل ما كان أو ما جعل ثمنا للأشياء كالفلوس النافقة والأوراق النقدية. وهذا القول الأخير هو صح الأقوال، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا شك أن هذا القول يسد باب الربا في الأوراق النقدية. إذا قلنا العلة هي الوزن، معناه أنه يجوز الآن أنك تقترض 100,000 نقود وتدفع 105 ولا 110، لأننا نقول العلة هي الوزن، والنقود هل توزن ولا لا؟ ما توزن. إذن يجوز ينفتح باب الربا في النقود على مصراعي. لا شك أن هذا قول ضعيف، لأنه لا دليل على أن الوزن، لا دليل على العلة هي الوزن. والقول الثاني أيضا أقرب من القول الأول، لكنه ما يسد الباب أيضا. قل هي غلبة الثمنية ولا يقاس عليها، يفتح أيضا الباب للربا في الأوراق النقدية. لكن القول الثالث يقولون هي مطلق الثمنية، يعني معناه أنه الملحظ هو الثمنية من حيث هي وليس ذات الذهب والفضة، فلا فرق بين الربا في بالتعامل بالذهب والفضة وبين التعامل بالنقود الورقية والفلوس النافقة أو نحو ذلك. حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قل لو اصطلح الناس على أن يتعاملوا بأحجار أو ببعر غنم أو نحو ذلك لجرى فيها الربا، لأنها صارت أثمان الأشياء. إذن العبرة هي العلة هي مطلق الثمنية، فكل ما صار ثمن الأشياء فإنه يجري فيه الربا. هذا بالنسبة للذهب والفضة. أما بالنسبة للأربعة الباقية، هذا أيضا فيه أقوال، منهم من قال إن العلة هي الكيل مع الجنس، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمه الله أن العلة هي الكيل والجنس، فيجري الربا في كل مكيل ولو لم يكن مطعوما كالأشنان ونحو ذلك مما يكال وإن لم يكن مطعوما. والقول الثاني أن العلة هي الطعم، العلة هي الطعم، فكل مطعوم يجري فيه الربا وإن لم يكن يكال ولا يوزن، وإن لم يكن يكال ولا يكال فواكه ونحو ذلك التي تباع بالعدد ففيها الربا، لأن العلة عندهم هي مجرد الطعم. والقول الثالث أن العلة هي القوت، أن يكون قوتا مدخرا، قالوا لأن هذا هو الغالب على هذه الأشياء المذكورة أن قوت الناس مدخرة. هذا القول الثالث. القول الرابع وصح الأقوال أن العلة هي الكيل أو الوزن مع الطعم، الكيل أو الوزن، يعني اجتماع أمرين أن يكون مكيلا أو موزونا، يعني يكفي واحد أن يكون مكيلا كالحبوب أو موزونا كاللحم، إذا وجد واحد كفى، أن يكون مكيلا أو موزونا مع الطعم، أن يكون مطعوما ومع الكيل أو الوزن. يعني الأشنان مثلا يجري فيه الربا؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس مطعوماً. الحديد يجري فيه الربا على القول الصحيح هنا لا، لأنه ليس مطعوماً، وهكذا ولو كان مكيلاً أو موزوناً لابد من اجتماع الأمرين، مكيل أو موزون هذا واحد، ثاني أن يكون مطعوماً ولو لم يكن قوتاً، المهم أن يكون يؤكل ولو لم يكن قوتاً. هذا القول هو أيضاً صح الأقوال. لماذا رجحنا هذا القول؟ لأن الأقوال السابقة اعتبرت وجهاً واحداً أو أمراً واحداً، والأحاديث ذكرت أكثر من أمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نص على الطعام، قال الطعام مثلاً بمثل، فنص على الطعام. طيب الذين قالوا الطعام وحده أغفلوا الكيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام مثلاً بمثل. كيف تعرف المماثلة؟ بالمعيار الشرعي. إذن لابد فيه من كيل أو وزن. ونهى عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلتها، الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر. نص النبي عليه الصلاة والسلام على اعتبار الوزن. إذن الطعم أخذناه من حديث معمر، الطعام نص على أن يكون طعاما، وما عداه الأصل فيه براءة الذمة والحل، ونص النبي عليه الصلاة والسلام على الكيل لأن هذه الأشياء مكيلة، وقال نهى عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر، نص على الكيل. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه نص على الميزان وكذلك الميزان. إذن نقول إذا جمعنا النصوص نجد أنها نصت على هذين الأمرين، يكون مطعوما وأن يكون مكيلا أو موزونا. إذن هذا خلاصة القول في هذه المسألة، وهي مسائل الكبار. المسائل الكبار وهي أولا هل يقاس على الستة؟ جمهور أهل العلم على أنه يقاس، هو الصواب كما تقدم. ثم يقال عندنا الآن المذكورات تنقسم إلى قسمين، الذهب والفضة وبقية المذكورات. ما هي العلة في الذهب والفضة؟ الصواب أنها الثمن المطلق الثمنية، يقاس عليها ما جعل ثمن الأشياء أيا كان كالأوراق النقدية ونحوها. ثم ينظر في الأربعة الباقية ما هي العلة؟ الصواب أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، وهو الذي المذكور في جميع أو في مجموع النصوص. كمل الكلام الربا.
قال رحمه الله فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك، وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم.
يعني هذا تفريع على ما تقدم. إذا فهمنا المسألة الأولى المتقدمة يعني سهل فهم ما ذكر المؤلف. يقول رحمه الله فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه. الجنس هو الشيء العام الذي فيه له أفراد، مثل نقول البر هذا جنس وله أفراد، اللقيمي والمعية والحنطة ونحو ذلك، ومثل التمر، تمر جنس وله أفراد مثل البرني ومثل الخلاص والسكري ونحو ذلك. وليس المراد بالجنس هنا هو الجنس العام مثل قول الحبوب والفواكه، لا، هذا الجنس البعيد ليس هو المراد، لأن هذا اصطلاح. قال الجنس مثل الحبوب جنس، الفواكه جنس، ونحو الألبان جنس ونحو ذلك. لا، المراد بالجنس ليس هو البعيد وليس هو الفرد بينهما. البر جنس تحت أفراد، الشعير كذلك، التمر كذلك، جنس تحت أفراد. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين. ما هما؟ التماثل، التساوي والقبض. التساوي والقبض، يريد أن يشتري الصاع بر بصاع بر، لابد من التساوي صاع بصاع. طيب لو قال قائل هذا بر جيد الصاع يساوي ريالين، وهذا بر ردي الصاع ما يساوي إلا ريال واحد، لو بعنا هذا الآن بريال، لو بعنا الردي ما يجيب إلا ريال، ولو بعنا الجيد يجيب ريالين، فلماذا لا نبيع صاع بصاعين نفس القيمة؟ ما في ظن. نقول هذا اجتهاد إيش مقابل النص، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك وسد الباب. طيب هل يجوز أن نبيع هذا بمال ثم نرجع؟ يقول نفس النتيجة. يقول قال قد يقول قال نفس النتيجة، أنت عندك صاع الآن بر جيد، أو عندك بر صاعين، عندك صاعان من البر، ولا نخليها بالتمر نفس المذكور في حديث أبي سعيد، عندك الآن صاعان من التمر ولكنه ردي، وعند زيد من الناس صاع جيد، الصاع الجيد بعشرة والردي بخمسة، أن تقول يعني وش المحظور؟ أنا عندي صاعين لو بعتهما بالسوق أبيعهما بعشرة وأشتري هذا بعشرة، إذن لماذا لا أفعلها مباشرة؟ أبيع أعطيه الصاعين وأخذ منه الصاع، ما ظلم أحد، هذا أخذ صاعين من الردي كل واحد يساوي خمسة، معناه أنه أخذ شيء قيمته عشرة، وهذا أخذ صاع واحد قيمته عشرة، إذن ما ظلم أحد، هذا قيمته مساوية لهذا. نقول هذا الآن اجتهاد مقابل النص، أو نقول هذا هو عين النص فلا يجوز هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام سد الباب، ولكن بيعوا هذا واشتروا بثمن من هذا، يعني لست ممنوع أن تصل إلى الصاع الجيد، لكنك ممنوع أن تصل إليه بالتمر، لكن لك مجال آخر أن تبيع هذين الصاعين ثم تشتري الثالث. هنا سؤال يطرح نفسه بقوة، يقول قائل ما هي الحكمة؟ أن نعرف أن الشارع حكيم، وأنه لا يمكن أن يحرم شيئا ليس فيه ضرر، وهذا فيه الآن يعني تضييق على الناس، بدل ما يسوي معاملة واحدة بيع واحد سوى الآن بيع مرتين، راح باع الردي بمال ثم اشترى الجيد مرة أخرى، فلماذا نكلف يبيع مرتين يبيع ويشتري؟ إيش ما نخلي معاملة واحدة يبيع ويشتري في نفس الوقت؟ هذا سؤال كبير ومشهور عند الفقهاء، وهو أن يقال ما هي الحكمة من تحريم ربا الفضل في هذه الأشياء المذكورة في الحديث وما يقاس عليها؟ العلماء لهم أقوال، لكن الجواب يعني أحسن ما يقال، نقول أولا أنه ليس من يعني ليس من شرط قبول حكم الله جل وعلا أن نعرف العلة، هذه قاعدة لابد أن تؤسس وتقرر تقريرا كاملا، تقريرا قويا في قلب المؤمن، يقال له أمر الله بكذا، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بكذا، ونهى عن كذا، قل سمعنا وأطعنا، علمنا العلة أم لم نعلم؟ أنك لو لم تقدم بهذه المقدمة، ربما أن شخص إذا ذكرت له العلة التي استنبطها الفقهاء قد لا يراها مثلا صحيحة أو لا يراها وجيهة، فيضعف عنده تعظيم الأمر والنهي، قل له ما في شيء هذا بعيد وهذا ما في شيء وكذا، لأنك ذكرت علة ضعيفة، ربما أنك ما توفق في تجلية العلة أو ما تصيب العلة أصلا، أو يكون الذي ذكرت جزء من العلة، فعرض العلة يسيم إذا كانت خفية وحدها لا شك أنه فيه أن فيه تجرئة للناس على مخالفة الدليل، لكن عندما تقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، فإن فعلته فقد عصيت نبيك صلى الله عليه وسلم. وش يقول الآن المؤمن؟ ماذا يقول؟ يقول سمعنا وطعنا، انتهى الأمر، ويخرج من عندك مرتاح. قل يا أخي ما ندري ما العلة، الله أمر بكذا ونهانا عن كذا، قل سمعنا وطعنا وانتهى الأمر. فلا شك أن هذا هو الذي ينبغي أن يقرر للعامة، لأن العامي ما يدرك العلل الخفية، وقد لا يكون عنده التسليم التام، وإما أنه ما تبين العلة تماما أو أنه ليس عنده التسليم الكامل فذكرك للعلة أمام العامة يجرئهم على ذلك. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا سئل عن العلة من جهة العوام يقول أمر الله بكذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، ولا يذكر علة، لأجل هذا المحظور المتقدم. إذا سأل أحد العامة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، إذا قال له ما هي العلة وكذا قال قل سمعنا وطعنا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا. لا شك أن هذا مسلك تربوي ينبغي للعالم أن يتنبه له وأن ينزل الناس منازلهم لئلا يجرئهم على دين الله. أما قضية البحث مع أهل العلم وطلبة العلم فهذا شيء آخر، لا بأس أن يبحث في العلل ولو لم يصب العلة مثلا أو لم يصب كامل العلة فهو مأجور على اجتهاد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ولا يعلق الاتباع على معرفة العلة. لكن أقرب ما ذكر العلماء، ذكر ابن القيم رحمه الله غيره، أن العلة هنا هو سد باب ربا النسيئة، هذا أقرب ما قيل في ما يتعلق بالعلة هنا، قل هو سد باب النسيئة، أنه جاء في حديث أسامة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ألا إنما الربا في النسيئة، التأجيل. فلا شك أن ربا النسيئة أعظم وأشد من ربا الفضل، فربا الفضل تحريمه سدا لباب النسيئة. وجاء عند الإمام أحمد بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين فإني أخاف عليكم الرما، قالوا أو الرما، قالوا المقصود به الربا. هنا الآن هذا الحديث كأنه نص على العلة، لا تبيعوا الدينار بالدينارين فإني أخاف عليكم الرما، يعني أخاف عليكم الربا. كيف يخاف عليهم الربا وهم قد وقعوا في الربا، ربا الفضل قطعا، كيف يخاف عليهم وهم الآن وقعوا في ربا الفضل قطعا؟ هذا الآن ما له تفسير إلا أنه يفسر الربا هنا بربا إيش؟ النسيئة، أنه إذا وقعوا في ربا الفضل صار وسيلة لربا النسيئة، لأنه إذا فتح الباب للناس يتبايعون في هذه الأطعمة التي يقوت الناس فإنهم يبدأون الآن يتبايعون الصاع بالصاعين، الصاع بالصاعين، فإذا فتح لهم باب البيع أمسكوا هذه الأشياء وصاروا يبيعونها بالآجل، يبيعوا بالآجل، لأن ربح الآجل أكثر من ربح العاجل. يعني الواحد يبيع صاع بصاعين مثل ما قلنا أنه ما في ربح واضح، لأنه قيمة الصاع هذا يساوي قيمة الصاعين، فما هناك ربح واضح فيقل، يعني ما ليس هذا الهدف أو الربح المطلوب، أنه بسيط، لكن الربح الواضح في الشيء المؤجل، أن الشيء المؤجل ثمنه، الشيء ثمنه معجل غير ثمنه المؤجل، يباع بعشرة نقدا لكن إذا كان مؤجل يباع بعشرين، فهنا يعني تكثر أو تقوى الأطماع في تأجيل هذه البيوع فيحصل بذلك الوقوع في ربا. لكن إذا سد الباب وقيل لا تتعامل بهذه السلع، اجعل تعاملك بالنقود، تشتري النقود، والنقود ليس بينها وبين السلع ربا، النقود الذهب والفضة ليس بينها وبين جميع السلع ليس بينها وبين ربا، إلا اللهم الذهب بالذهب والذهب بالفضة هذا شيء خاص، لكن ذهب بحديد برصاص بطعام بلباس بأي نوع من نوع السلع لا يجري فيها الربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. فإذا الشارع أراد أن يسد هذا الباب لئلا يتعامل الناس بهذه الأشياء يريدون ربا النسيئة التأجيل لأن الربح فيه أكثر، فإذا فعلوا حبسوا الأطعمة وجعلوها إيش؟ جعلوها نقودا مثل النقود، بدل ما يكنز الذهب صار يكنز إيش؟ التمر، يكنز البر، يكنز كذا، أنه صار يتعامل بها، يبيع ويشتري بها نقدا ونسيئة، ربا فضل وربا نسيئة. فإذا معناه أن الإنسان ما يحرص على اقتناء الذهب والفضة، عنده الأشياء التي ما تخرب سريعا كالبر والشعير وكذا، يبدأ يبيع ويشتري بالسلع، لا سيما في الأزمان السابقة حينما كانت النقود قليلة في أيدي الناس، الذهب والفضة يقل اقتناؤها في أيدي الناس، فيحتاجون لأن يتبايعون أو يتساهلون يتبايعون بالأطعمة، ويحصل بذلك تضييق على الناس وحبس لقوتهم وطعامهم من أجل الربح، من أجل التجارة. ولا شك أن هذا فيه مفسدة وضرر عظيم على المسلمين وعموم الناس، فهذا أقرب ما يقال في الحكمة من تحريم الربا أو من جريان الربا في هذه الأشياء. ثم قال: وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، أو مكيل بمكيل من غير جنسه، مثل إيش؟ البر مع الشعير، أو موزون بموزون من غير جنسه، مثل لحم ضأن بلحم بقر، يجوز هذا ولا لا؟ يجوز مع التفاضل، يجوز أن يبيع كيلو لحم مثلا غنم بكيلو ونصف أو كيلوين من لحم البقر، هذا مطعوم موزون وهذا مطعوم موزون، لكن اختلف الجنس فلا بأس، لأن لحم الغنم جنس ولحم البقر جنس ولحم الضأن جنس، وليس اللحم جنس كما تقدم، ما يقال اللحم كله جنس واحد، لا، لحم الضأن جنس والبقر جنس، لأن الضأن له أنواع والبقر له أنواع والإبل كذلك له أنواع. فإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسي أو موزون بموزون غير جنسي جاز بشرط التقابض قبل التفرق، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. إن بيع مكيل بموزون، مثاله مكيل بموزون أو عكسه، يعني موزون بمكيل، ولو كان جاز ولو كان القبض بعد التفرق. طيب نأتي بمثال نصور هذه المسألة، تبعوا هذه المسألة فيها يعني إشكال. إن بيع مكيل بموزون، مكيل بر، موزون لحم، وجاز ولو كان القبض بعد التفرق، يعني واحد جاء بصاع من البر يشتري به كيلو من اللحم، يجوز الآن أن يشتري مع النسيئة ولا لابد من التقابض؟ ما تقولون؟ طبق عليها ما سبق، صاع من البر بكيلو من اللحم، الآن هذا مكيل وهذا موزون، هل يجري بينهم الربا ولا لا؟ مطعوم البر مطعوم مكيل، واللحم مطعوم موزون، يجري بينهم الربا ولا لا؟ يجري بينهم الربا. العلة الصواب أن العلة هي الكيل أو الوزن، هذا واحد، الثاني الطعم. طيب نجينا اللحم وجدنا فيه علة، العلة الأولى وهي الوزن، والعلة الثانية أيضا وهي الطعم، إذن اللحم ربوي. طيب جينا البر، واضح ما في إشكال، البر ما منصوص عليه في نفس الحديث، إذن كيف المؤلف يقول جاز؟ وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق، يعني معناه أنه ما يجري بينهما الربا، لا ربا الفضل ولا النسيئة، ونحن الآن على حسب ما سبق أنه يجري بينهما ربا النسيئة، لا يجري بينهما ربا الفضل، لماذا؟ لاختلاف الجنس، لكن يجري بينهما ربا النسيئة لأن هذا مكيل مطعوم وهذا موزون مطعوم. لكن نقول هذا الكلام بناء على إيش؟ على المذهب، من المذهب أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، جعلوا العلة في الذهب والفضة الوزن، وفي الأربعة الكيل، فصلوا بينهما، جعلوا الوزن شيء والكيل شيء آخر، ولا يجري بينهما الربا، هذا على المذهب صحيح. لكن وإذا قال ولو كان القبض، لأن لو غالبا تكون علامة أو إشارة إيش؟ خلاف في المسألة، فنقول هذا صحيح بناء على المذهب، لأنهم جعلوا الوزن للذهب والفضة وما شابهها كالحديد والرصاص وكذا ألحقوا بالذهب والفضة وجعلوا الكيل فقط للأربعة الموجودة في الحديث، فإذا نقول هم الآن فصلوا بينهما. لكن الصواب كما تقدم أن الذهب والفضة ليس لها إلا الثمنية فقط، فلا يدخل في ذلك الموزونات. الموزونات لا تقاس على الذهب والفضة، لا يقاس عليها إلا ما كان أثمان السلع أيا كان. إذن معناه أن الوزن يدخل في الأربعة المذكورة في الحديث، وهي البر والتمر والشعير والملح. إذن لا فرق بين تكون موزونة أو مكيلة مطعومة. إذن على القول الصحيح أنه يجري الربا، إذا كان مطعوما ومكيل فإنه يجري الربا ولو كان هذا مكيلا وهذا موزونا. واضح المسألة عليه؟ طيب، يقول: والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. واضح هذا، أنه الشرط هو ماذا؟ التماثل. طيب لو قال شخص: والله أنا ما أدري، يعني أنا ما تعمدت الربا، ما وقعت في الربا حقيقة، لأني بعت زنبيل بتمر بزبيل من تمر، فما أدري يعني هل هو يتساوى تماما ولا في فرق، ما أدري، فأنا ما وقعت في الربا الصريح. لا، نقول: أنت وقعت في الربا. كيف ذلك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط للجواز التماثل. هل حققت الشرط؟ لا. إذن أنت واقع في المحرم، ولا يعفيك أنك لا تعرف كيل هذا وكيل هذا. لذلك نقل في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. واحد كيل مسمى، واحد مجهول. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يباع هذا بهذا، فإذا كان كلاهما مجهولا فإن هذا من باب أولى. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. المزابنة كما تقدم أن يبيع الحائط إذا كان تمرا، إذا كان نخلا يبيع بكيل تمر. هنا الآن ما في مساواة، هذا تمر فوق النخل، كم هذا التمر فوق النخل؟ ما يمكن أن يعرف كم كيله، ما يمكن، لأنه ما زال على رؤوس النخل، فلا يجوز أن يباع بتمر مكيل. هذا الآن ربا، لأن هذا معلوم، المكيل معلوم، والتمر الذي على رؤوس النخل مجهول. وكذلك إذا كان عنبا فلا يجوز أن يباع بكيل، بزبيب كيلا. وكذلك إذا كان برا أو شعيرا لا يجوز أن يباع بكيل طعام، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. واضح المزابنة الآن أنها ربا، يعني واحد معلوم واحد مجهول. طيب لو قال الخرص، لو خرص التمر هل يكفي؟ الجواب أنه لا يكفي إلا في العرايا فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى العرايا من تحريم المزابنة. قال: ورخص في بيع العرايا. العرايا معناها هي المزابنة نفسها تماما، لكن سميت بهذا الاسم، قالوا، لأنها عريت عن النقد. إنسان مثلا عنده تمر قديم من الموسم الماضي السنة الماضية، فجاء الرطب الجديد، والناس كما تعلمون لا سيما الأزمان السابقة ما كان يعني عندهم نقود بوفرة، قد يمر عليه السنة والسنتان ما ملك شيئا، إنما يتعاملون يعني ذمة أو يبيع كذا ويشتري هذا، ليس عنده نقود متوفرة متيسرة، فيحتاج إلى أن يأخذ الرطب بالتمر القديم، فيذهب إلى صاحب المزرعة ويقول: والله أنا فلان أريد منك مثلا يعني 100 صاع أو 50 صاع أو كذا من الرطب بهذا التمر، أو يقول: عندي خذ هذه 50 صاع من التمر، أريد مقابلها رطبا من هذا النخل من أجل أن يتفكه بأكله رطبا. هذا هي العرية التي رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة، ولذلك لها شروط وضوابط. رخص في بيع العرايا بخرصها، هذا الشرط الأول، بخرصها يعني ما تباع جزافا، لا يخرص. قال: هذا الآن كم عندك؟ المشتري جاء بمئة صاع تمر، يعطيه مقابله كم؟ يعطيه مئة صاع من الرطب، يخرص الرطب، يخرص بما يؤول إليه إذا أتمر. يأتي الخارص، طبعا الخارص لا شك لابد أن يكون عنده خبرة بالخرص، يقال له كم تقدر هذا التمر، هذا الرطب لو جف؟ هو الآن رطب يمكن يساوي 120 صاع، لكن الخارص يعني يقدره إذا جف، لأنه إذا جف نقص، فيقول الخارص الآن كم تريدون؟ قالوا عنده 100 صاع تمر. الخارص يجي يقول والله هذه النخلة ثنتين ثلاث، يحدد عدد من النخلات 4-5، يقول هذه النخلات إذا أتمرت سيتحصل منها 100 صاع، فإذا يبيع هذا بهذا. إذا معناه أنه ما يبيع جزافا، لا، يخرص له قدر ما عنده من التمر. طيب هذا واحد بخرصها أنه ما يكون جزافا. الشرط الثاني فيما دون 5 أوسق. الوسق كم؟ 60 صاعا. 5 × 60 = 300. طيب ما هي الحكمة من تحديد هذا القدر؟ لأنه يوافق الحكمة من إباحة العراية، لأن العراية أبيحت لماذا؟ لحاجة المشتري لأكل الرطب. فإذا الغالب أن 300 أن ما دون 300 يكفيه للأكل، من ما دون 300 يكفيه للأكل. فإذا زاد على 300 معناه أنه يريدها إيش؟ تجارة، والأصل التحريم والمنع. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرية فيما في 5 أوسق أو فيما دون 5 أوسق. شك داود أحد الرواة، فالعلماء هنا قالوا يطرح الشك أن أصل التحريم شك في 5، قال في 5 أو دون 5، فإذا ماذا نصنع؟ نطرح الشك، لأن 5 مشكوك فيها والأصل التحريم، فيؤخذ بما دون 5، فلا بد أن يكون أقل من 5 أوسق، يعني 300 صاع لا يجوز. لو اشترى 299 نقول يجوز، ما لم يصل إلى 300 صاع فإنه لا يجوز. إذن هذا الشرط الثاني فيما دون 5 للمحتاج إلى الرطب. أين الدليل على هذا؟ نقول لأنه هو المفهوم للحديث، وقال يأكلها، رخص في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في الصحيحين قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرية لأهل البيت يأخذونها بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، نص على أنهم يأكلونها، فدل هذا على أنه أن السبب المبيح هو الحاجة للأكل، أنه نص عليه في الحديث يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. المحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به، هذا أيضا مفهوم من الحديث، أن لو كان عنده ثمن لما احتاج إلى أن يأخذ هذا الرطب بالتمر. أما الخرص هو نص الحديث، يعني على كل حال اليوم مشينا بطيء شوي، وهذه العادة، يعني أول درس يكون المشي فيه بطيء تمرين وكذا، لكن إن شاء الله لعلنا في الدروس القادمة نسرع بعض الشيء. وفق الله جميع المحبوب يا الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز بيع صاع بصاعين ونقود معها؟ هذا سيأتي إن شاء الله في مسألة مد عجوة، مسألة مد عجوة، هذا ربوي معه أو مع أحدهما شيء، هذه فيها خلاف، والجمهور على تحريم هذا النوع من البيع إذا كان الربوي مقصودا، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نقول ما الفرق بين بيع السلم وبين بيع ما لا يملك الإنسان؟ السلم بيع موصوف في الذمة، هذا جاء النص باستثنائه، والمحرم أن يبيع شيئا نقدا وهو لا يملكه. لا تبع ما ليس عندك، يعني إذا كان البيع منجزا ليس مؤجلا فإنه لا يجوز أن يبيع ما ليس عنده، لكن استثنى الشارع بيع السلم الموصوف في الذمة، لأنه يبيعه شيئا ليس معينا، يشتري منه 100 صاع من التمر، 100 هذه ليست تمرا معينا، يقول هذا التمر أو من هذا المزرعة، لا، 100 صاع في الذمة، 100 صاع في الذمة تضبط بالأوصاف المعروفة حتى لا يحصل اختلاف، هذا يسمى بيع السلم، بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، في مجلس العقد، أن الثمن مقبوض في مجلس العقد، يقبض الثمن ويؤخر المثمن، هذا بيع فيه مصلحة يحتاج إليه الناس، الذي ليس عنده السلعة يحتاج إلى الثمن فيتعجل الثمن فينتفع به، والمشتري عنده مال ولا يحتاج إليه، والسلعة يحتاج إليها بعد 6 أشهر فيشتريها بسعر أقل، يقول والله الفلوس قاعدة، بدل ما أشتري هذا التمر بعد 1 سنة ب1000 أشتريها الآن 800، أقدم 800 الآن وأخذ التمر بعد 6 أشهر أو أكثر ويكون أرخص، لأنه نقد الثمن وتأخر المثمن، فلا شك أنه سيكون الثمن أقل مما لو كانت السلعة حاضرة، أما أنه يبيع شيء بثمن نقد وليس عنده هذا الممنوع، جاء واحد قال أريد 100 صاع تمر كذا وكذا وكذا نقد، بيستلمها الآن بينقد الثمن ويأخذ التمر، هذا ما عنده تمر الآن الموصوف هذا المعين ما عنده، قال خلاص أعطني 1000 ريال وأنا أتيك بالتمر غدا، هذا الآن سيذهب يبحث عن التمر في السوق لأنه ما عنده التمر معي، لكنه يذكر أن التمر هذا ممكن يحصله 900 فباعه 1000 على أنه بيشتريه 900 ويأتي به لصاحبه، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أنه الآن هنا ما في فائدة من هذا البيع، لأنه هذا الذي باعه الآن ما يضمن أنه يجد التمر في السوق أصلا، قد يظن أن زيد عنده تمر لكنه انتهى، لما ذهب إلى زيد قال أعطني من التمر اللي عندك كذا وكذا قال انتهى، طيب لو راح لزيد يمكن يقول والله ترى التمر زاد ثمنه قل من السوق وارتفع سعره، بدل ما كان ب900 صار ب1100 وهو باعه بكم 900 بناء على أنه سيشتريه 1000، هذا الآن فيه مجازفة وليس فيه مصلحة وفيه جشع، كون يبيع شيء ليس عنده بناء على أنه سيشتريه هذا ما يجوز، لكن يمكن يقول له احضر غدا، ما يبيع عليه، يقول أريد تمر كذا وكذا وكذا قال آتيك به غدا، ما يعقد معه، يقول بكرة إن شاء الله تحصل السلعة عندي، الآن ما تنبيع ولا شيء، هذا المشتري الآن اللي يريد الشراء الآن هو بالخيار، إن شاء جاء غدا اشترى وإن شاء لم يشتري فهو بالخيار، وهذا الآن ما التزم شيئا، يريد يبحث يذهب الآن يبحث عن السلعة، إن وجدها اشتراها وأحضرها، فإن جاء هذا باع عليه ولا باعها على غيره، وإن لم يجد تلك السلعة فليس عليه ضرر ولا حرج أنه لم يرتبط مع أحد، يقول اشترى رجل اشترى بيتا بعقد تأجير منتهي بالتمليك، ثم لما اقتنع بحرمة هذا العقد أراد أن يسترد ماله من البائع له، فوجد أن البائع قد تصرف في المال، فماذا يلزمه الآن وقد ندم على فعله، وهل يبقى ساكنا في هذا البيت؟ فاتقوا الله ما استطعتم، إذا طلب أن يفسخ البيع من صاحبه اللي باعه عليه وأبى البائع فالإثم على من أبى الفسخ، لأن القاعدة في العقود الباطلة شرعا أنها ترد وجوبا، ويجب ردها لقول النبي عليه الصلاة والسلام اردده، لما في حديث ابن سعيد لما اشتروا الصاع بالصاعين قال اردده، هذا يعني لابد أن يرده، لكن لو قدر أن البائع يعني ما يبالي بالشرع أو ما استطاع أن يرد لأنه تصرف في المال وانتهى، هذا الآن عذر للمشتري، لكن إذا كان يستطيع أن يشتكي مثلا الجهات المسؤولة تبطل هذا البيع، يعني لو فرضنا هذا أن المحاكم وكذا تبطل هذا البيع، فيجب عليه أن يرفع القضية إلى المحكمة، أنه الآن قادر على فسخ هذا العقد المحرم، فيرفع إلى الجهات المسؤولة المحاكم ونحو ذلك، ويقول والله أنا اشتريت هذا البيت مثلا بكذا وكذا، عقد منتهي بالتمليك، وأبى البائع أن يرد، فيرفع إلى المحكمة ويفسخ العقد ويرد إليه الثمن، وإن شاء أن يعقد من جديد عقد جديد صحيح فله ذلك، وإن شاء أن يترك ترك. لكن بعض الناس للأسف يعني يفرح بالحكم الشرعي إذا كان يوافقه، يعني مثلا البيت وظلم بشرائه بالعقد المنتهي بالتمليك، لأن المظلوم من هو؟ العقد المنتهي البيع الإجارة المنتهية بالتمليك، من المظلوم؟ المؤجر ولا المستأجر؟ المستأجر هو اللي انظلم، لأنه صفتها مثلا يعني هذا الشخص الآن عنده بيت أجاره سنويا 20,000، يؤجر سنويا 20,000، هذه إجارته في السوق. إذا أجره بأجار منتهي بالتمليك، هل سيؤجره 20 سنويا ولا بأكثر؟ بأكثر، مستحيل أجره 20، ما يمكن أجره 20 وهو بينتهي بالتمليك، هذا يكون غباء من صاحب البيت، هو أصلا يجيب 20 بدون بيع بدون تمليك. فإذا أراد أن يؤجره اللي يسمونه الإجارة منتهي بالتمليك، ما يمكن أجره 20، يخليه 50 مثلا، يقول أجرك السنة 50 إلى متى؟ مثلا البيت يساوي 1,000,000 بالتقسيط، هو يريد فيه 1,000,000، خلاص قال أبيع عليك ب1,000,000، تنقد كل سنة 50 ويشوفون عدد السنين كم تطلع. الآن بحيث إنك إذا لم تسدد سنة من السنوات، إيش هذا الشرط الذي كتفه به؟ إذا لم تسدد في أي سنة من السنوات يسحب منك البيت وينتهي الأمر. طيب المستأجر المسكين رضي وصار كل سنة يدفع 50 2 3، وراح 10 سنين دفع كم؟ 500,000، ثم أعسر، وش يسوون الآن؟ سحبوا منه البيت يرمونه في الشارع. طيب 500,000 هذه قال راحت عليك، هذا هو إيجار، هذه أجرة راحت، إيجار منتهي بالتمليك، أنت ما وفيت بالشرط فما ملكت. واللي راح طيب 500 وشي جعلوها إيجار، قال خاص هذه إيجارة، لا هذا ظلم. الآن نقول أنتم الآن تلعبون على الحبلين، تعالوا حددوا الإيجارة شيء والبيع شيء، فإن قلنا إيجارة فهو مظلوم لأنكم كنتم تؤجرونه ب50 وما يساوي إلا 20، إذا ردوا عليه كم؟ 30 كل سنة، 10 في 30، رجعوا له 300,000، إذا عملناه إيجارة بنرجع له 300,000، إذا تعاملنا معه على أنه بيع وش نسوي؟ ها؟ نقول بع البيت أيها المعسر وسدد لهم أنه باقي عليك 500، هذا بيتك الآن كيف نأخذه منك؟ يروح يبيع البيت، خلوا اشتراه 1,000,000 وما يساوي إلا 800 ولا 700، نقول هذا بيتك الآن، إما أن تنقدهم الثمن كما اتفقت، يعني الإجارة هذه اللي يسمونها إجارة، إما أن تدفع لهم تقترض من هنا هناك، وإذا صرت معسرا فإنك وأبو الإنظار، فأسوأ الأحوال أن يؤمر ببيع البيت ويسدد ما بقي من القيمة، لكن يروح عليه البيت كاملا ويروح عليه ما دفع 5 سنوات، هذا شك أنه ظلم. فهم أرادوا يعني أن يكتفوه من هنا وهناك من أجل أن يضمنوا حقهم، وهذا لا شك أنه تلاعب بالمسميات. كيف نجمع بين عقدين إجارة منتهية بالتمليك؟ ما استطعنا نطبق عليها الآن لا أحكام الإجارة ولا أحكام البيع، ولا شك أن هذا باطل، وهذا فيه أكل أموال الناس بالباطل وبالحيلة تحيلون عليه. لكن أنا أقصد أن أقول أنه هذا المستأجر الآن كان يعلم أنه حرام، لكن لما تورط رجع قال إيه أثر العقد حرام وباطل، إذن أروح أفسخ هذا العقد، أروح الآن المحكمة واشتكي وأفسخ العقد. طيب ليش عقدت؟ ليش عقدت وأنت تعلم أنه حرام؟ معناه أنك الآن أنك تتبع الهوى، كنت أول بحاجة إلى هذا البيت وكذا ورضيت بالعقد المحرم وأنت تعرف أنه حرام، فلما تورطت ذهبت تنظر في الحلال والحرام. وهذا مثل لو أن شخصا تزوج زواجا فيه خلاف في صحته، ثم طلق بالثلاث ويحب هذه الزوجة، بعدما وقعت الثالثة وش يسوي؟ يقول إيه والله العقد أصلا غير صحيح، وأصلا عاقد وساكت له 10 سنين وساكت. قالوا أثر العقد مو بصحيح، أروح للشيخ يبطل هذا العقد، أروح للشيخ فلان لأنه يعرف فتاوى العلماء، ولا يوصي أحد يروح يسأل أحد المشايخ حتى يجد الشيخ اللي يبطل هذا العقد. فيقول والله يا شيخ أنا تزوجت كيت وكيت، وما يقول طلقت، زوج كذا وكذا وكذا. قال الشيخ العقد باطل، لازم تعقدوا من جديد. طيب والطلاق؟ يقول لا الطلاق ما يقع، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إذا طلقت أجنبية. طيب والنكاح اللي حصل في حد؟ لا، نكاح مختلف فيه، نكاح شبهة والأولاد شرعيون، إذا كسبها من هنا ومن هنا. النكاح الجماع الذي مضى حلال وليس فيه تعزير ولا حد، وكذا والأولاد شرعيون، وكل ما هنالك كلمتين، زوجت قبلت الشهود وانتهينا، والمهر يمكن ما يدفع شيء أو ما يهم المهر، المهم أنه أن زوجته ترجع إليه. فهكذا يتصرف بعض الناس، وهذا لا شك أنها حيلة، والحيل باطلة شرعا. فلو عرفنا أن هذا قصد هذا الشخص فإنه يمضى عليه الطلاق، يمضى عليه الطلاق ولا تحل له إلا بعد زوج، معاملة له بنقيض قصده، لأن الحيل باطلة شرعا. ابن القيم رحمه الله تكلم عن هذه المسألة في إغاثة اللهفان وقررها، ثم ذكر عليها أمثلة كثيرة جدا في الحيل التي يسلكها بعض الناس للتخلص من بعض الأحكام، وهذا لا يغني عنهم من الله شيئا. والأصل في ذلك ما رواه ابن بطة بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هذا الأصل في تحريم الحيل، وأنها باطلة شرعا ولا تغير من الأمر شيئا. فاليهود تحيلوا على صيد السمك فعاقبهم الله، فلو نفعتهم الحيلة لما عوقبوا. يقول: ما حكم بيع الذهب بالذهب مع أخذ أجرة التصنيع؟ هذه مسألة خلافية، لكن الصواب أنه لا يجوز التفاضل ولو كان مقابل الصناعة. هذا عنده ذهب مصنع وزنه كيلو، قال سأبيع بكيلو وربع من الذهب الخام من السبائك، كيف تبيع كيلو بكيلو ربع؟ قال نعم، لأن هذا الربع مقابل أجرة للتصنيع، أن هذه أجرة التصنيع، أنا يعني الكيلو الذهب بكيلو ذهب، لكن هذا الآن كيلو فيه تعب مصنع، والتصنيع يساوي مثلا يعني لو عود بالأوراق قلنا أنه يساوي مثلا 10,000 أو 5,000. طيب قال بدل ما أخذ 5,000 نقول خلص كيلو بكيلو ربع أو كيلو ثمن أو عشر على حسب قيمة التصنيع. هذا في خلاف، لكن الصواب أنه لا يجوز لعموم الحديث، الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث، مثلا بمثل يدا بيد، سواء مثلا مثل سواء بسواء، شو التأكيد مثلا مثل سواء بسواء، مع أنه قد يقول قال وش الفرق بين مثل وسواء، مثل مثل سواء بسواء، نفسه مثل مثل هي سواء بسواء، ليس المراد مثل مثل أنه جيد بجيد وردي بردي، لا، لكن مثل بمثل سواء بسواء، يعني أنه ما في زيادة ولا نقص أبدا. وسئل عنها ابن عمر رضي الله عنه كما جاء عند البيهقي، قال له أحد الصواغ: إنني أصوغ الذهب فأخذ فأستفضل عمل يدي، فأخذ وزنه وأستبقي عمل يدي، يعني أخذ زيادة العمل يد. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا، الذهب بالذهب مثلا بمثل. فعاد عليه وعاد عليه ابن عمر، ثم يعيد عليه ويعيد، حتى ركب دابته فسأله بعدما ركب فقال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنا وهذا عهدنا إليكم. ثم ذهب وتركه ولم يرخص له. ثم أيضا يقال إن هذا شبيه بالصفة، وإن كانت الصفة بفعل الله وهذا بفعل الإنسان، لكنه شبيه بالصفة، هذا ذهب موصوف بصفة معينة جعلته أحسن وأغلى من الذهب الذي ليس في تلك الصفة. فقالوا هذا مقابل الصفة. نقول كذلك التمر هذا في صفة جيدة جدا من كونه كبار وكونه جيد وتمر طيب، وهذا التمر يفقد تلك الصفة، فلماذا لا يجوز بيع هذا مع أن القيمة متعادلة كما مر معنا؟ نقول نفس الشيء، لا فرق بين هذا وهذا. ثم أيضا من الأدلة أن عبادة رضي الله عنهما رضي الله عنه كان بالشام كما جاء عند ابن ماجه في السنن، فوجد في إمرة معاوية رضي الله عن الجميع، فوجد الناس يتبايعون الأواني من الذهب بذهب بدون تساوي بين هذه آنية وهذه نقود، فيتبايعون بدون تساوي، فأنكر ذلك عبادة رضي الله عنه وقال معاوية ما أظن ذلك حراما، فغضب عبادة رضي الله عنه وذهب إلى قال أحدثك عن رسول الله، واستدل بالحديث الذهب بالذهب وزنا بوزن، فلما لم يقبل معاوية ذهب عبادة إلى قال لا أساكنك أرضا أنت بها أو لا أسكن أرض لا أساكنك بأرض أبدا، وذهب إلى المدينة، فأخبر عمر رضي الله عنه فكتب إلى معاوية أن احمل الناس على ما قال عبادة فإنه الحق، فهذا رأي عبادة وأقره عمر رضي الله عنهما في هذه المسألة، لأنه هنا نفس المسألة الناس يتبعون سقاية، ورد بعض الروايات أنها سقاية من ذهب تباعوها بدنانير لكنهم لم يساووا بينهما، يعني ما باعوا وزن بوزن بناء على أن هذه مصنعة وهذه دنانير، فأنكر عبادة رضي الله عنه ذلك واستدل بالحديث الذهب بالذهب وزنا بوزن، يعني بقطع النظر عن الصناعة الموجودة في السقاية، فمعاوية كان يرى أنه لا بأس أن هذا مقابل الصناعة، فخالفه عبادة وأقر عمر رضي الله عنه عبادة، عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين له سنة متبعة، وهذا هو الصواب. ابن عمر أيضا استدل بعموم الحديث، هذا هؤلاء ثلاثة من الصحابة عمر وعبادة وابن عمر رضي الله عنهم كلهم أفتوا بذلك. هل يقاس التمر على ما شابهه مثل العنب ونحوه من العراية خاص بالتمر؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قاس العنب على التمر، لكن الأحوط عدم القياس، أولا لأن النص جاء بالتمر فقط ولم يأتي بغيره من الربويات كالبر والعنب، والأمر الثاني أن الخرص في التمر هو المعروف وأسهل وأوضح، وأما الخرص في العنب فإنه يختلف، أن التمر يعني يجتمع في العذق، وجرت عادة الصحابة رضي الله عنهم بخرص التمر، في ناس يعني يعرفون الخرص، والأمر الثالث أن حاجة الناس إلى التمر أكثر من حاجتهم إلى العنب، حاجتهم إلى التمر تفكه بالرطب وكذا أكثر من العنب، والأصل التحريم، نقول الأصل التحريم والنص جاء بتمر خاصة، فمن العلماء من قاس عليه العنب ومنهم من حصره بما ورد في النص فقط، لا شك أن هذا هو الأحوط. يقول ما حكم من اشترى ما حكم المشتري والبائع للبيع غير الشرعي؟ ما حكم المشتري والبائع غير الشرعي؟ وإذا قال أعطني 10 ريالات سأعطيك 15 ريال هدية لك، لا الشرط ما يجوز، لا يجوز إنسان أن يشترط، لا شرط لفظي ولا عرفي، لأن العلماء يقولون الشرط العرفي كالشرط اللفظي، لكن نعم لو اقترضت من شخص 1000 ريال وسددت له بعد مدة 1100 أو 1200 بدون شرط ولا مواطأة فإن هذا طيب، لقوله عليه الصلاة والسلام فإن خيركم أحسنكم قضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استلف بكرا فرده رباعيا، فقال فإن خيركم أحسنكم قضاء، ولا فرق بين الزيادة في الصفة أو الزيادة في العدد، فلا بأس، لأن هنا ما فيه الآن لا شرط ولا مواطأة، أما بالنسبة للبنوك الآن قد يقولون والله ما نشترط، إذا أودعت 100,000 بعد سنة بدون عقد بدون تصريح بدون شيء تودع 100 وبس تسكت، ثم بعد سنة يعطونك 105 ولا 107 أو أكثر أو أقل، نقول هذا الآن ما يعفيهم لأنه شرط عرفي معروف عندهم أن من أودع أنه كذا يعطى كذا، هذا شيء معروف عندهم، فالشرط العرفي كالشرط اللفظي. وأما بدون شرط ولا مواطأة فلا بأس، هذا من باب المكافأة، هذا من باب المكافأة، إنسان أقرضك ووقف معك فأنت تكافئه لا بأس. يقول ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة وما تعريف ربا الفضل؟ الفضل الزيادة، هذا فاضل عن هذا أو فضل كذا يعني زاد، فالربا الفضل الزيادة، صاع بصاعين، صاع بصاع ونصف، هذا ربا الفضل. وربا النسيئة من التأخير، تدفع الصاع اليوم تعطي صاع البر مثلا تقول التمر بعد يوم أو بعد ساعة أو بعد شهر أو أكثر أو أقل، فهذا ربا النسيئة. النسيئة من النسى وهو التأخير، ما ننسخ من آية أو ننسها، هذه القراءة المعروفة، وفيه قراءة أخرى أو ننسأها أي نؤخرها، فالنسى هو التأخير من سأته يعني ما يؤخر بها ويدفع بها، فتأكل من سأته يعني العصا التي ينسى بها يعني يدفع بها ويؤخر بها. فإذا المقصود بالفضل هو الزيادة، والنسى هو التأخير، يقبض أحد الحوضين ويؤخر الثاني. وعرفنا الأحكام أنه إذا اتفق في الجنس والصفة فإنه لا بد من الشرطين، اتفق في الجنس والصفة، بر ببر، في الجنس والعلة، الجنس بر ببر والعلة أنه مكيل أو موزون ومطعوم، فإنه لا بد من الشرطين التساوي والقبض. وإذا اتفق في العلة واختلف في الجنس جاز التفاضل لكن يحرم النسيئة. صار الآن أيهما أشد؟ يعني النصوص تشدد في أي شيء؟ في النسيئة، لأن الفضل يباح في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يباح الفضل إذا اختلف الجنس، إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. الآن ما فيه تساوي، هذا جواز الفضل الآن، إذا اختلفت هذه الأجناس جاز الفضل، لكن لا يجوز النسيئة إذا كان يدا بيد. وهذا يوافق حديث أسامة رضي الله عنه على إنما الربا في النسيئة، وليس معنى هذا أنه لا ربا إلا في النسيئة يعني إنما الربا في النسيئة يعني الفضل ليس بربا، لا لا شك، هذا إجماع أهل العلم أن ربا الفضل حرام، دلت النصوص على تحريمه، كما سمعنا حديث عبادة وغيره أو حديث أبي سعيد وغيره أنه يعني مثلا بمثل سواء بسواء، هذه أدلة صريحة صحيحة كثيرة تدل على تحريم ربا الفضل. إذن يحمل حديث أسامة رضي الله عنه على إنما الربا يعني الأعظم الأكبر الأشد، على إنما الربا في النسيئة. وأما أن يقال يعني أنه إنما الربا في النسيئة فقط ويتجعل أداة حصر على ظاهره وعلى أصل، هذا شكله غير صحيح، لأن العلماء مجمعون على أن الربا يجري في الفضل كما يجري في النسيئة. فإذا حديث أسامة دلالته على جواز الفضل دلالة مفهوم على إنما الربا في النسيئة، يعني مفهوم أنه ما في ربا في الفضل، هذه دلالة مفهوم. حديث عبادة وبسعيد وما جاء في معناه دلالة منطوق على تحريم ربا الفضل، فلا شك أنها تقدم مع إجماع أهل العلم على تحريم الفضل فيما اتحد فيه الجنس والعلة. يقول ما المراد بربا النسيئة؟ نفس السؤال. يقول إذا كان عندي سلعة فقلت من يريدها نقودا فثمنها 100 ومن يريدها دينا فهي 150، هل يدخل في الربا؟ لا، ما في شيء، يجوز أن تبيع نقدا ويجوز أن تبيعها نسيئة، تقول هذه السيارة من يريد أن يشتريها نقدا ب10,000 ومن أرادها إلى سنة ب20,000، ما هي شيء جائز، لكن لا بد من التحديد قبل التفرق، هل يشتريها كذا ولا كذا. فإذا تفرقوا بدون تحديد فإن البيع لا يصح لما فيه من الغرض. الآن هل اشتراها نقد ولا اشتراها نسية ما حدد، فلا بد من التحديد قبل التفرق. يقول المشتري خلاص أنا بأخذها نقد نقدا، قال بعتك وتفرقوا، لأنه ليس من شرط البيع نقد الثمن أو قبض الثمن، لكن لا بد من تحديد الثمن. فإذا تفرق قال إن اشتريتها نقدا فهي ب10، وإن اشتريتها نسيئة إلى سنة فهي ب20، وسكت المشتري قال خلاص قبلت. طيب قبلت إيش؟ ما حدد، قال قبلت وتفرقوا، يصح البيع ولا لا؟ ما صح. هذا في جهالة في إيش؟ في الثمن. هذا في جهالة في الثمن لأنه ما حدد، فلا بد من تحديد أحد الثمنين. ولا ما في شيء، بيع المؤجل جائز بنص القرآن. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس ألا إن، أو قال أشهد أن الدين جائز بنص كتاب الله، وقرأ هذه الآية. هذا واضح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أسلم في شيء، أو في لفظ من أسلف في شيء فليسلف أو فليسلم في كيل موزون وأجل في بكيل موزون وزن بكيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، من أسلف في شيء. فهذا بيع النسيئة، يقدم الثمن ويؤخر المثمن، هذا بيع نسيئة، فهو جائز بالإجماع، ما في إلا خلاف لا يعتد به. إذا كان دخل البنك، إذا كان دخل البنك 100,000 شهريا مثلا، منه 30% من القروض الربوية، وأنا أخذ من هذا البنك راتبا شهريا مقابل عملي كمحاسب، فما حكم هذا الراتب حيث لا يوجد في بلدنا بنوك إسلامية؟ لا يجوز لك أن تعمل في البنك أصلا. أما الموظف في دائرة حكومية أو شركة مباحة وراتبه ينزل في البنك، هذا ما عليه شيء إن شاء الله، لأنه عمله مباح، وليس يعني كونه أخذه من البنك ما عليه منه. المقصود أو المعتبر هو حل العمل، جواز العمل، مدام العمل حلال ونفس الوظيفة الدار الحكومية حولتك على بنك معين تستلم، مثل حال الموظفين الآن عندنا، فإنه ما له دخل. مثل لو بعت سيارة على شخص يرابي ما عليك منه، ما تقول يا فلان ها الفلوس اللي أخذتها هل هي ربا ولا مين ربا، ما لك الأصل الحل، ما عليك منها، المهم أنك أخذتها مقابل شيء حلال أو السيارة اللي بعت عليه. كذلك أنت عملت عملا حلالا لكن الدولة ما سلمتك المال مباشرة، حولتك على البنك، هذا ما في شيء. لكن كونك تعمل في نفس البنك الذي يرابي هذا حرام. في فتوى من هيئة كبار العلماء مشهورة معروفة، لأنه تعاون على الإثم والعدوان ولو كنت لا تكتب الربا. يعني ليس بالضرورة أن تكون كاتب ربا ولا يكون حلال، لا، في شيء آخر. إذا كنت ما تكتب الربا سلمت من وعيد من اللعنة، لكنك داخل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأنك متعاون مع هذا البنك، أنت أحد موظفي هذا البنك قائم عليك وعلى غيرك، فأنت معين لهم، فتأثم من هذه الجهة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.